de viure més que res. احنا كنا في الشام والقائد العام الان هو ابو عبيده ابن الجراح هو القائد العام للقوات المسلحه بامر الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان عزل عمر خالدا من القياده من القياده العامه لكن ان يكون قائدا تحت قياده القائد ابي عبيده لهذا الذي جرى هذا الذي جرى فعمر رضي الله عنه لم يكن يريد ابعاد خالد عن المعارك والجهاد في سبيل الله حرام وإنما كان يريد تولية القيادة العامة لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه فبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى البقاع يعني لبنان ففتح بالسيف هو خالد الحمد لله ثم صار إلى أهل بعلبك أيضا في لبنان الآن فطلبوا الصلح فصالحهم وكتب لهم كتابا على أنصاف منازلهم وكنائسهم يبقى إذن هنا ده مفوض من القائد العام بأنه يصالح أو يفتح بالسيف مفوض فالتفويض خلاه يتصرف بناء على هذا التفويض صالح أهل بعلبك بينما غزا أهل البقاع كتب لهم كتابا على أنصاف منازلهم وكنائس معنى إذا أنه يأخذ نصف الكنائس تتحول إلى مساجد ووضع الخراج يعني يفرض عليهم خراج الأرض وبعث أبو عبيدة سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون على يعني شمال دمشق وعلى الروم رجل يقال له سنان تحدر على المسلمين من عقبة بيروت هجم من ناحية بيروت فقتل من المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا يسمون عين ميسنون عين الشهداء كان ده اسمها إلى وقت قريب عين الشهداء وهذه طبعا هزيمة لسرية من سرايا أبي عبيدة واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية وهو قائد عظيم وصالح من الصالحين وبعث يزيد دحية ابن خليفة الكلبي ودحية الكلبي من الصحابة الأفاضل وهو يكاد يكون أجمل الصحابة وهو كان جبريل ينزل في صورة دحية رضي الله عنه ولذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من الذي دخل قال الدحية قال هو جبريل بعثه يزيد يبقى إذن دحية تحت قيادة موضوع كبار القادة بعث دحية إلى تدمر تدمر في الأردن الآن إلى تدمر في سرية ليمهد أمرها وبعث أبا الزهراء القشيري إلى البثينة وحوران كل ده حدود العراق الشرقي الغربية العراق الغربي فصالح أهلها تم الفتح صلحا وسار أبو عبيدة بنفسه وقد جعل على المقدمة خالد بن الوليد هو دايما عامل خالد بن الوليد رأس الحرب وأبو عبيدة على الميمنة وعمر بن العاص على الميسرة وعمر بن العاص الشيعة سووه صورته وهو من أشجع الناس لكن شوهه سورة عمرو بن العاص من أشجع الناس ولذا هو أفضل من ولده عبد الله أو ولده أفضل منه الراجح أن في جهة العلم والحديث عبد الله أفضل من جهة الجهاد عمرو أفضل طيب وعلى الخيل يبقى عمرو على الميسرة وهو أبو عبيدة على الميمنة وخالد في القلب وده يعني كأنه عارف زي ما الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه عين رئيسا لهيئة كبار العلماء أول ما تأسست هيئة كبار العلماء ما كانش في هيئة اسمها هيئة كبار العلماء كان في مفتي واحد بس اللي هو محمد بن قري رحمه الله لما حدث تفكير في المملكة بإنشاء هيئة كبار العلماء ففيها ابن باز رحمة الله عليه وعلماء كثر وكان الرئيس هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه مصري خلاص أخذ الجنسية بقى السعودية الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه فقيل للملك فهد لا ينبغي أن يكون رئيس هاي الهيئة إلا سعودي لازم يبقى سعودي فالملك فهد أصدر مرسوما بتعيين ابن باز رئيسا وعبد الرزاق عفيفي نائبا فكان ابن باز يقدم عبد الرزاق عفيفي لإدارة الجلسة والبدء بالكلام وكان يمارس الرئاسة حقيقة لكن الرئيس المال على الورق هو ابن باز رحمة الله عليه ولذا لما في بأول الجلسة أول جلسة لهم في أول اجتماع لهم، فابن باس قال نفتح الجلسة بآيات من القرآن الكريم يتلوها فلان. فقال الشيخ عبد الرزاق في ذي بدعة على طول، قال إلغاء، قال ابن باز إلغاء. يبقى القرارات تصدر ولكن ناس عظماء رحمة الله عليهم. طيب، فهنا أبو عبيدة بيجعل خالدا في القلب، فهمت بقى المغزى الحمد لله. طيب، وعلى الخيل ضرار بن الأزور، الخيل سلاح الخيالة اللي هو الآن يسمى سلاح المدرعات. نعم. وعلى الرجالة المشاه يعني عياض بن غنم، فوصلوا إلى فحل وهي بلدة بالغور يعني قريبة من الأردن فحل، وقد انحاز الروم إلى بيسان، كل ده على حدود فلسطين، ما فلسطين والأردن كانت قطعة واحدة. وأرسلوا مياه تلك الأراضي على هنالك من الأراضي، فتحوا المية عشان الأرض تبقى ردة وطين، على المسلمون لا يستطيعون القتال. فحال بينهم وبين المسلمين، ما الذي حال؟ الطين والرغ والردغة هذه. وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من مصابرة عدوهم وما صنعه الروم من تلك المكيدة، هي مكيدة إسالة المياه، إلا أن المسلمين في عيش رغيد ومدد كبير. قالوا إحنا الحمد لله مرتاحين ومدد وكل شيء ولا يخصنا شيء، ولكن ماذا نفعل في هذه المكيدة التي فعلها الأعداء وهم على أهبة من أمرهم، يعني في غاية الاستعداد، استعداد 100%، درجة الاستعداد القصوى. وأمير هذا الحرب شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة، دايما تعبئة، يعني دايما وضع استعداد، دايما وضع استعداد، وضع الاستعداد إن الجندي ممنوع يخلع نعله، ودايما يبقى لابس لباس الحرب وسيفه موجود إلى جواره، بحيث أي حاجة يقوم فورا يتسلح ويتحرك، معروفة حالة الطوارئ. وظن الروم أن المسلمين على غرة، قالوا إحنا بالليل والمسلمين زمانهم ناموا، فركبوا في بعض الليالي ليبيتوهم، ما معنى يبيت؟ القتل ليلا. وعلى الروم ثقلاب بن مخراق، فهجموا على المسلمين فنهض المسلمون إليهم نهضة رجل واحد، كما قلت لك المسلمون على درجة استعداد القصوى، فقاتلوهم لأنهم على أهبة دائما، فقاتلوهم حتى الصباح، وذلك اليوم بكماله إلى الليل، من الليل لليل يعني فلما أظلم الليل تالي فر الروم وقتل ثقلاب أميرهم، وركب المسلمون أكتافهم. ركوب الأكتاف يعني المطاردة مع التمكن، أنت ممكن تطارد واحد ولا تتمكن منه، لكن المطاردة مع التمكن اسمها ركوب الكتف، لأنك تقتله بسهولة. وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم هزيمتهم إلى ذلك الوحل الذي دبروه للمسلمين، مهربوا وراء ساقطين في الوحل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين، فغرقهم الله فيه، وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح، من قلت راكب كتفه، ما قارب 80,000. معركة رهيبة جدا، لم ينجو منهم إلا الشريد، وغنموا منهم شيئا كثيرا ومالا جزيلا، انتصار عظيم جدا جدا. وانصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص، على الجبهتين شغل، جبهة الأردن هنا في الغرب والجبهات الأخرى في الشرق. كما أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له أبو عبيدة اتجه لحمص وخذ معك خالد. احنا دايما عشان حتى الناس لا تظن ان في شيء من شخصي نفسي بين الصحابيين الجليلين. واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حسنة، فصار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص، فحاصر بيسان، وانتم عارفين نخل بيسان مشهور، فخرجوا إليه، فخرج إليه اللي هم الروم وأهل بيسان، فقتل منهم مقتلة عظيمة، لأنه الحمد لله. ثم صالحوه على مثل ما صالحت عليه دمشق الأنصاف، وضرب عليهم الجزية والخراج على أراضيه. الجزية معروفة، أنت بتفرض على الذمي جزية يعني ضرائب، وهي نسبة بسيطة جدا ليست كبيرة ولا حاجة، يقدر عليها حتى فقراء الكفار. لكن الخراج ما هو؟ تسمع كتير كده من الخراج،
الزرع اللي بيزرع وياخد منه جزء ما يخرج من الأرض.
الخرج هو ما يوضع على الأرض غير العشرية، الميول الأرض غير العشرية. الأرض العشرية هي الأرض اللي تسقى بماء السماء، فأنت بتاخد منها العشر. لكن أرض غير عشرية تفرض عليها الخراج تؤدى عنها إلى بيت مال المسلمين، فهي شبيهة الجزية، لكن يتشابه تتشابه الخراج مع الجزية، فإنه يفرض على أهل الكتاب من أهل الذمة، لكن غير أهل الذمة لا يفرض عليهم لا جزية ولا خراج. أهل الذمة اللي هو بيدفعوا الجزية ويدفعوا الخراج كذلك، ممكن تسقط عنهم الخراج وممكن تاخد الخراج والجزية، وده اللي حصل. تمام كده. والجزية والخراج هذا لا يتقاسم فيه الغانمون ولا المقاتلون، ما لهمش دعوة، لازم إلى بيت المال لخزينة الدولة على طول، ما لهش علاقة بالغنائم خالص ولا الفيء، مفهوم هذا؟ فهذا يذهب إلى بيت المال ويصرف في مصارف الفيء. هذا التشابه. وأن الفروق أن الجزية توضع على إيه والخراج يوضع على إيه. الجزية على الرؤوس. أنتوا عددكم كام؟ هم مثلا عدد النصارى في مصر هنا ما بيتجاوز 4 مليون، لكن هم بيعملوا إيه؟ ودي خطة كان شنودة بيعملها، أن يقول لك مثلا إحنا 5 مليون ومصر كلها 100 مليون، إذن إحنا 5%، إذن إحنا 5%، مش كده ولا لأ؟ طيب، وبعدين يجي السنة اللي بعدها فيخلي النسبة هي العدد، والعدد هو النسبة، يعني العدد لما يزيد شوية ومصر زادت عن 100، فما يقولش بقى إحنا 5 مليون من 110، هم 5 مليون، فاهم أنت؟ 5 مليون إلى 100 مليون يبقى 5%. طب المصريون زادوا بقى 110، يقول لك احنا 5%، يعني معنى كده ان 7 مليون وهم 5 مليون. فهمتوا لسه؟ فالجزية تكون على الرؤوس، لان لو في جزية هيقللوا عددهم على طول، فالجزية تفرض على الرؤوس، اما الخراج فانه طيب. والجزية لو الانسان اسلم الخراج لا يسقط، يبقى هناك فرقان بين الجزية والخراج. تمام كده. الجزية تكون على الرؤوس، الخراج على الأراضي. الجزية تسقط إذا أسلم الكتابي، والخراج لا يسقط. تمام. فإذا أنا أردت بس تفهم الفرق ما بين الجزية والخراج، ففرض عليهم الجزية والخراج. وكذلك فعل أبو الأعور السلمي بأهل طبرية. طبرية طبعا منطقة بين الأردن وفلسطين. لا، طبرية بتاعتنا. طيب، إذن الآن جبهة الشام الصحابة بيتحركوا في عدة محاور وعدة اتجاهات، يعني في دمشق وشمال دمشق، وبعدين حمص وغيرها، وحتى في لبنان وبعلبك وغيره، وكذلك في الأردن والغور وفلسطين بيتحركوا الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا الغرض الأساسي الوصول إلى القدس طبعا، لكن هناك بؤرة أخرى كان خالد فيها وكان منتظر دائما وتركها، العراق. فلازم عمر بن الخطاب أنه يتابع المحورين، ده محور الروم وهذا محور الفرس. وبالمناسبة حاجة يعني أذكرها ثم نعود، يعني بالمناسبة للأحداث الحالية، أخشى والله أعلم، أخشى، ولذا إن شاء الله نعد محاضرة عن هذا، أن تكون هذه من علامات الساعة، أن المسلمين يقاتلون مع ضد الروم اللي هم الحلف النيتو والأمريكا. لأن الحقيقة أن العرب الآن كلها ميالة إلى تأييد، يعني إذا خيروا وألزموا بالخيار هيختاروا بوتين على طول، هيختاروا بوتين مصالحك كلها معاه، والتاني علم تغطي بيه عريان على طول. الأمريكان دول مجرمين ومعهم اليهود، وهو الآن يريدك تدفع فاتورة الحرب. كل الـ يعني في ولاية فلوريدا امبارح لتر البنزين كان ب2 دولار، امبارح بقى ب10 دولار. عارف يعني ايه 2 دولار ل 10 دولار؟ لتر البنزين في العربية بقى ب10 دولار. فهم عايزين مين يدفع الفاتورة؟ السعودية ومصر. مصر تضخ الغاز مجانا والسعودية تزيد البترول مجانا، عايزينك انت تدفع الفاتورة. هيوافق ازاي؟ هيوافق؟ ده خاين، ده وافق ازاي يعني؟ هو يستقيل احسن من الميوس من دخيل. المهم احنا يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان احنا سنقاتل الروم مع بني الاصفر، مع هؤلاء اللي هم الروس دول، اللي هم الروس والصينيين. وكان طبعا الصين الان، الصين قطعا هتكون مع روسيا وهتاخد تايوان، والغرب هيتجن على تايوان. دي بؤرة، بؤرة عظيمة تبع الغرب. الصين هياخدها في دقائق، وطبعا هيقيدوا بوتين، هيقيدوا معظم الناس، والنيتو مش حي... فالنيتو لو تورط في دخول حرب يبقى مش كده، لكن لو حصل قتال واحنا اضطررنا القتال، فالحقيقة انه قد يحدث ما اظنه من علامات الساعة ان احنا نقاتل الى جوار هؤلاء ضد الروم، والله اعلم. نعمل بها ايه؟ احنا مش وقت خالص نعمل بها ايه؟ الوقت عايزين حياة او موت. طيب نرجع مرة اخرى الى ايش؟ الى احداث ما يحدث فين؟ في العراق. احنا الان الشام ماشية، وابو عبيدة قائد العام، ومعها القوة العظام، معاك خالد بن وليد وعمر بن العاص وشرح بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان، القادة الكبار كلهم في الشام الان. فالعراق ما احدثها، لان لا يمكن هيحدث هجمة مرتدة على طول، هيحدث. فالعراق فيها المسنة بن حارثة، كان خالد بن وليد اوكل اليه القيادة العامة وانطلق الى الشام. يعني خالد لما سار الى العراق، لما سار من العراق الى الشام، استخلف المسنى بن حارثة رضي الله عنه. فأقام المسنى بمن بقي ممن معه، فاستقل عددهم، لأن خالد سافر ومعه مجموعات كبيرة من الجيوش، فالمسنى وجد نفسه الجيش قليل، فاستقل عددهم وخاف من سطوة مين؟ الروم ولا الفرس؟ الفرس. فخاف من سطوة الفرس لولا اشتغال الفرس بتبديل ملوكهم، فاكرين المرأة تولت وبعدين رجل قتل فكان الفرس مشغولين بتبديل ملوكهم وملكاتهم. فالمسنى راح رايح المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الجيش وراح المدينة يطلب، وعايز مشورة، عايز أوامر من القائد الأعلى اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان طبعا الوقت ده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف بعد موت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والصديق مات يوم الاثنين ودفن الثلاثاء ليلا. ولما أصبح عمر ندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق وحرضهم، وراهم يريد يجمع ناس، قتال تطوعي ده مش قتال دفع، ده قتال طلب، وحرضهم ورغبهم في الثواب على ذلك، فلم يقم أحد، لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لسطوتهم وشدة قتاله. ودايما المنطقة بتاعت فرس دي عندهم قسوة، يعني الرجل بتاع كوريا الشمالية وده من القادة الكبار وعنده طار مع أمريكا، ده طار مع أمريكا، ده مجنون، ده ضرب عمه وقتله، اللي بيخالفه بيقتله على طول، وهو نفسه الآن يدخل الحرب ضد الناتو. يعني بوتين لا يريد القتال ضد الناتو، لكن إذا الناتو قاتل هيقاتل، ده ثعلب مش دب روسي، ده ثعلب روسي. فانضمت إليه الصين وانضمت إليه كوريا الشمالية، كوريا الشمالية رئيسها مجنون يريد الولع، يريد الولع. فهؤلاء الفرس دائما يعني إيه، سهل عندهم الفتك والقتل، بينما الروم دائما عندهم حسابات وهم خبثاء أيضا. ولذا الروم عند المسلمين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أهون من الفرس، والناس كانوا بيفرحوا بانتصار الروم على الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبين سيغلبون، فاستبشر المسلمون بهذا. فعمر يحرض الناس على الثواب والقتال في سبيل الله، ولكن الناس لم يقوموا. ثم ندبهم في اليوم الثاني وندبهم في اليوم الثالث، فلم يقم أحد. وتكلم المسنى بن حارثة، استأذن عمر يخطب في الناس، يا جماعة احنا بنقاتل وخليه تعالوا. فأحسن الكلام وأخبرهم بما فتح الله تعالى على يد خالد من معظم أرض العراق، وما لهم هناك من الأموال والأملاك والأمتعة والذات. احنا عندنا غنائم يا جماعة موجودة هناك، ما لم ننقلها، غنائم لا تحصل، وده حقيقة. خدنا في عهد خالد بن الوليد أملاك وغنائم وأراضي ومتاع وعبيد وجواري، فلم يقم أحد في اليوم الثالث. فلما كان اليوم الرابع، كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي، ثم تتابع الناس في الإجابة، الحمد لله. فأمر عمر طائفة من أهل المدينة، وأمر على الجميع أبا عبيد الثقفي، عمل الأمير، ولم يكن صحابيا. فقيل لعمر: هل أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ الصحابة دائما مصدر ثقة دائما، لأنهم يعني أهل تزكية الله سبحانه، زكاهم ربنا عز وجل شهادات عليا من الله له، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق. فقالوا لعمر: هل وليت أو أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ قال إنما أؤمر أول من استجاب. هو اللي يجي الصف الأول يبقى هو المفضل، أول من استجاب قبلكم. وإنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين، وهذا هو الذي استجاب قبلكم، أنت صحابة ما هو سبقكم. ثم دعاه أنت الأمير، فيصير أمير على صحابة وتابعي، فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستشارون يكون هم الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستشير سليط بن قيس، فإنه رجل باشر الحروب. عندك ده خبير عسكري عظيم جدا اسمه سليط بن قيس، فده يكون المستشار الأول لك في المسائل الحربية. فسار المسلمون إلى أرض العراق وهم 7000 رجل، هينضموا للجيش الموجود هناك أصلا، مش كده؟ والمسلم مع 7000 دول. وكتب عمر إلى أبي عبيدة في الشام أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق. قال له اللي كانوا مع خالد يرجعوا تاني العراق، لكن خالد يظل في الشام. فجهز 10,000 عليهم هاشم بن عتبة، وأرسل عمر جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي أسلم بعد نزول المائدة، واللي روى حديث المسح على الخفين فليس بمنسوخ، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي في 4,000 إلى العراق. يبقى دي 7 و4 جايين من الشام، وعندك جوم الآن قوة مكونة من 11,000. فقدم الكوفة، الكوفة يعني العراق، أصل العراق كلها الكوفة، العراق لم يكن فيها إلا الكوفة والبصرة، ثم تقسم، يعني البلاد الموجودة الآن هي تقسيمات الكوفة والبصرة. فقدم الكوفة ثم خرج منها اللي هو البجلي، فواقع هرقران المدار فقتله، يعني قائد من كبار قلة الفرس، فقتله وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في نهر دجلة. فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم، وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم امرأة ليبوران بنت كسرى، بعدما قتلوا التي كانت قبلها اسمها أزرمدخت، فاكرين الأسماء دي؟ طيب، وفوضت بوران أمر الملك 10 سنين إلى رجل منهم اسمه رستم ابن فرخزاد، قالت له أنت القائد وأنت كل حاجة، على أن يقوم بأمر الحرب، أنت لك المسائل العسكرية كلها، ثم يصير الملك إلى آل كسرى فقبل ذلك. يعني أنت الآن نائب عن آل كسرى، مفوض تفويضا تاما في قيادة البلاد والجيوش، وبعد ذلك لما تهزم المسلمين قابلني، لما تهزم المسلمين ترجع الملك إلى آل كسرى. رستم هيبدأ بقى، رستم ده من القادة المشهورين جدا. في أول وقعة اسمها وقعة النمارق، والنمارق جمع نمرقة، والنمرقة هي الوسائد والسجاجين. بعث رستم أميرا يقال له جابان، وعلى مجنبتيه يعني الميمنة والميسرة رجلان يقال لأحدهما حشن اسماه وللآخر مراد شاه، وهو خصي. خد بالك الخصيان كانوا في القتال في منتهى الشرف، هو خصي لأنه هو كان دي سيدة موجودة وفضلت حتى في الدولة العثمانية، أنه الطفل يولد فيقطعون ذكره بالمقص، يقصون ذكره وبعد ذلك يتركون هؤلاء الخصيان مع النساء عادي خالص، وبيدخل الخصي مع مرات الملك بنت الملك يحميها ويليفها وينام في حضنها وما عادش. لكن في القتال كانوا في غاية الشراسة، في شدة الشراسة. طيب، فكان مراد شاه خصي أمير حاجب الفرس، فالتقوا مع أبي عبيد اللي ولاه عمر أميرا بمكان يقال له النمارق، المنطقة اسمها منطقة النمارق، ودي بين الحيرة والقادسية، الحيرة في جنوب العراق، القادسية بعدها فوقها مباشرة، في بينهم النمارق هذه، وعلى الخيل المسنة بن حارثة. يبقى الإمارة هنا صارت ليه أبي مسعود للنبي عمر ولاه، وعلى الخيل المسنة بن حارثة، وعلى الميسرة عمرو بن الهيثم، فاقتتلوا هنالك قتالا شديدا، أول موقع مع رستم، وهزم الله الفرس، وأسر جابان ومراد شاه، الأميران الاثنين بالخصيب كله تأثر. فأما مراد شاه فقد قتله الذي أسره، يلا ريحه. وأما جابان فإنه خدع الذي أسره حتى أطلقه فهرب فأمسكه المسلمون، قبضوا عليه وأبوا أن يطلقوه، وقالوا إن هذا الأمير، هذا هو الأمير الحقيقي، وجاءوا به إلى أبي عبيد فقالوا اقتله فإنه الأمير، فقال وإن كان الأمير لكن ده أسير، فإني لا أقتله حتى لو كان هو الأمير لا أقتله، ولازم أمره يطاع. وقد أمنه رجل من المسلمين، ثم ركب أبو عبيدة في آثار من انهزم منهم، وقد لجوا إلى مدينة كسكر، وهي عميرها ابن خالة كسرى واسمه نرسي، فوازرهم نرسي على قتال أبي عبيد، يعني رب لم يرضى بالصلح ولا بالاستسلام فقاتل، فقهرهم أبو عبيد، يبقى اختيار عمر كان موفقا، وغنم منهم شيئا كثيرا وأطعمات كثيرة جدا ولله الحمد، وبعث بخمس ما غنم من المال إلى أدي أول غنائم توصل، وقد تكون غنائم من الشام أيضا، الموقعة فلح وغيرها وصلت له، إلى عمر بن الخطاب المدينة، وقد قال في ذلك رجل من المسلمين لعمري وما عمري علي بهين، لقد صبحت بالخزي أهل النمارق. ده اسمه شاعر اسمه عاصم بن عمرو، وهو من خيار التابعين، قال لعمري وما عمري علي بهين، لقد صبحت بالخزي أهل النمارق، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجوسونهم ما بين درن وبارق، ما بين المنطقتين، قتلناهم ما بين مرج مسلح وبين الهوانا من طريق التدارق. أشعار إن ربنا نصرنا وانتصرنا وغلبناهم وقهرناهم. طيب، فالتقوا بمكان بين كسكر والسفاطية، وكان رستم قد جهز الجيوش مع الجالينوس، واحد اسمه الجالينوس من عظام الفرس، فلما بلغ أبو عبيد ذلك، فلما بلغ أبا عبيد ذلك، أو لما بلغ أبو عبيد، لما وصل أبو عبيد ذلك المكان، أعجل بالقتال قبل وصولهم، فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت الفرس، وهرب نرسي والجالينوس الاثنين إلى المدائن، إلى عاصمة اللي هي الآن عاصمة إيران، وهرب نرسي والجالينوس إلى المدائن بعد وقعة جرت من أبي عبيد مع الجالينوس بمكان يقال له بارسما، فبعث أبو عبيد المثنى بن حارث، المثنى اللي كان قائد عام. وشوف هنا نتعلم منها أنه الصحابة ما في فرق بين أن الإنسان يكون قائد أو يكون جندي، ما أبالي أن أكون في الساقة أو أكون في المؤخرة أو أكون في المقدمة، المهم يكون في سبيل الله عز وجل، فلا يهمه، وزي خالد بن الوليد ما يعزل يعزل، أنا جندي وخلاص. فبعث أبو عبيد وهو تابعي المثنى بن حارثة وهو قائد صحابي منتصر فارس، بعثه وسرايا أخر إلى متاخم تلك الناحية كنهر جور ونحوها، ففتحها صلحا وقهرا، إن دي أجزاء من شمال العراق أو من جنوب إيران، وضربوا الجزية والخراج، كل اللي يتصالح عليه الجزية وخراج، وعرفنا الفرق، الخراج على الأرض والجزية على الأشخاص، والمال هنا يقسم، مال الجزية ومال الخراج يقسم بين الغانمين، لا يذهب مباشرة إلى بيت المال. وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله، أما هو فقد فر هاربا إلى قومه حقيرا ذليلا. حاجة معارك عظيمة جدا، ما عليها تراب، يعني أقصد الناس لا تعلم هذه الأحوال والأخبار. هذه وقعت النمارق، انتصار هائل للمسلمين، ثم وقعت موقعة اسمها جسر أبي عبيد. فهنا طبعا الحرب، لما رجع الجالينوس هاربا مما لقي من المسلمين، تذامرت الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم، لابد تهزم المسلمين دول، فأرسل جيشا كثيفا، وقائده اسمه ذو الحاجب، يعني بهمس حدوي، وأعطاه راية أفريدون، أفريدون إله يعبده الفرس، والراية اسمها درفش، درفش كبيان. طيب، وكانت الفرس تتيمن بهذه الراية، يقولون من حمل هذه الراية لابد أن ينتصر، وحملوا معهم راية كسرى، فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر، وعليه جسر فأرسلوا إليهم رسالة قالوا للمسلمين إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. لو رجل تعالى إما نجي لك. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد أمرهم فليعبرهم إلينا، أنتوا بتقولوا نعبر إليكم ولا تعالوا أنتوا. فقال ما هم بأجرأ على الموت منا، نحن نعبر إليه. ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد مثله، والمسلمون في نحو من 10,000، وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة عليها الجلاجل، أفيلة مركب لها جراس، الغرض تخويف الخيول، خيول تخاف من الفيل، عليها الجلائل قائمة لتذعر منها الخيول، خيول المسلمين. فجعلوا كلما حملوا على المسلمين فرت خيوله من الفيلة ومما تسمع من الجلاجل التي عليها، ولا يثبت منها إلا القليل. الخيول بتهرب، ومعنى هروب الخيول الفرسان كده هي اللي بتهرب. فحمل المسلمون عليهم ولكن الخيول لا تتقدم على الفيلة، وظلت الفرس ترشقهم بالنبل، فنالوا من المسلمين خلقا كثيرا، قتل من المسلمين الكثير، وقتل من الفرس 6,000. فأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة، ألا ما تشغلوش نفسكم اقتلوا الفيلة، أن يقتلوا الفيلة أولا، فاحتوشوهم فقتلوها عن آخره. إذن أبو عبيد اصطلع خبير كبير جدا. نعم. وقد قدمت الفرس أو قدمت بين أيديهم فيلا عظيما أبيض، فتقدم إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع ذلومه، فحمي الفيل وصاح صيحة هائلة فتخبطه برجليه فقتله، قتل أبو عبيد رحمه الله ووقف فوقه، قتل أبو عبيد ووقف فوق أبو عبيد بأرجله، والفيل هو الدبابة الزمان. فحمل على الفيل خليفة أبي عبيد الذي كان قد أوصى أن يكون أميرا بعده، فقتل أيضا، ثم آخر ثم آخر، حتى قتل 7 من ثقيف قيادات، وكان قد نص أبو عبيد عليهم، قال لو أنا مت بفلان ثم فلان ثم السبعة اللي نص عليهم وهو معهم كلهم قتلوا واحدا بعد واحد، ثم صارت إلى المثنى بن حارث بمقتضى الوصية أيضا، قال لو كل بتوع ثقيف فنوا ادوها للمثنى اللي هو الصحابي وهو القائد العام أصلا كان. فلما رأى المسلمون ذلك وهنوا عند ذلك، ولم يكن بقي إلا الظفر بالفرس، وضعف أمرهم وذهب ريحهم وولوا مدبرين، يعني المسلمين ضعفوا وذهبت ريحهم وولوا مدبرين، وساقت الفرس خلفهم فقتلوا بشرا كثيرا وانكشف الناس، فكان أمرا بليغا مؤلما. وجاءوا للجسر، وسموه جسر إيه؟ أبي عبيد، جسر أبي عبيد. فمر بعض الناس ثم انكسر الجسر، فتحكم في الفرس في من وراءهم فقتلوا من المسلمين كثيرا، وغرق في الفرات 4,000 من المسلمين، فإن لله وإن إليه راجعون. هذه هزيمة كبيرة. وسار المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاءوا منه، وكان الناس لما انهزموا جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات، والسيوف وراء، فيلقي ابن يمكن يعوم يمكن ينجو فيغرق. فنادى المثنى أيها الناس على هيئتكم فإني واقف على فم الجسر لا أجوزه حتى لا يبقى منكم أحد، أنا واقف أهو عدوا، أنا حارس أنتم مروا على الجسر ما ترموش نفسكم في النار، عدوا وأنا واقف أحميكم يعني. فثبت على الجسر لا يجوزه، فمر الناس إلى الناحية الأخرى فسار المثنى وراءهم، فنزل بهم أول منزل وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين. شايف القيادات مش بيفرق أول واحد، بالعكس. وهؤلاء الذين نجوا من المسلمين كلهم تقريبا مجروحون، وأكثرهم أسخنوا، تعرف المسخن اللي هو الجراحة شديدة جدا اللي تفضي إلى الموت. ومن الناس من ذهب في البرية لا يدري لا يدرى أين ذهب، ومنهم من رجع إلى المدينة النبوية مذعورا، واللي رجع المدينة لا يعتبر فارا مذعورا. وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده على المنبر، فقال له عمر يجوز الخطيب يتكلم أو هو على المنبر مع أحد الناس، لكن أحد الناس يتكلموا مع بعض لا. فقال له عمر: ما وراءك يا عبد الله بن زيد؟ فقال: أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين. ثم صعد إليه المنبر فأخبره الخبر سرا. طلع له على المنبر وكلمه في ودنه، قال له احنا حدث ما. فكانت هذه الوقعة في شعبان من سنة 13 بعد اليرموك 40 يوما. وتراجع المسلمون بعضهم إلى بعض، وكان منهم من فر إلى المدينة، فلم يؤنب عمر الذين فروا. لماذا؟ لأن الله جل قال: أو متحيزا إلى فئة، أو إلى فئة. وعمر قال: أنا فئة كل مسلم، قال أنا فئة كل مسلم من أي مكان. فلم يؤنب أحدا منهم، وقال: بل أنا فئتكم. ونسأل الله أن يجعل الله المجوس بأمر ملكهم أو ملكهم، ده هو قال كده عمر. ثم حدث ما الدعاء عمر تقبل، فإن أهل المدائن عدوا على رستم فخلعوه، صار رئيس المخلوع، فخلعوه ثم ولوه وأضافوا إليه الفيروزان معاك، واختلفوا على فرقتين. فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المثنى بن حارثة في نفس من المسلمين، يعني مجموعة من المسلمين، فعارضه أميران من أمرائهم في جيشه، فأسرهما وأسر معهما بشرا كثيرا، يعني أسر ناس من الروم من الفرس، وأسر معهما بشرا كثيرا ويريد ينتقم المثنى، فضرب أعناقهم. ثم أرسل المثنى إلى من بالعراق من أمراء المسلمين يستمدهم، فبعثوا إليه بالأمداد، وبعث إليه عمر بن الخطاب بمدد كثير، فيهم جرير بن عبد الله البجلي. يبقى مرة أرسلوا إلى الشام وقد معركة في الشام، والآن أرسلوا. فبين الشام والعراق ما هم متاخمان، يعني سوريا والعراق. طيب، في قومه بحيلة، في قومه بجيلة، ما هو البجلي من قومه بجيلة، فيهم بمدى الكثير. طيب، ومعه سادات المسلمين حتى كثر جيشه. إذا الآن المواجهة منتظرة خلاص. طيب، فلما سمع بذلك أمراء الفرس وبأن المثنى قادم ومعه جيوش كثيرة، بعثوا إليه جيشا آخر مع رجل يقال له مهران، فتوافوا هم وإياهم بمكان يقال له البويب، وهذا قريب من مكان الكوفة اليوم، وبينهما الفرات. فقالوا: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال المسلمون: لن يكرروا الغلطة اللي مضت، لا، بل اعبروا إلينا. فعبرت الفرس إليه فتوافقوا، وذلك في رمضان. فعزم المثنى على المسلمين أمرا منه بأن يفطروا كله، ممنوع حد يصوم، فأفطروا عن آخره، كله أفطر ليتقوى القتال، فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم. وعبئ الجيش، وجعل المثنى يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت. وفي القوم الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي، ومعه قبيلته بجيلة وجماعة من سادات المسلمين. وقال لهم المثنى: إني مكبر 3 تكبيرات. فتهيأوا، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا، يعني الهجوم يبدأ مع التكبير الرابعة. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول. فلما كبر أول تكبيرة هجمت الفرس، فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا قتالا شديدا. من أول تكبيرة الفرس هجموا، فالقتال لازم يبدأ. ما هجموا، ورأى المثنى في بعض صفوفه خللا، فبعث إليهم رجلا يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: لا تفضحوا المسلمين اليوم، يعني ما اوعوا تفروا فضيحة، فاعتدلوا، انصروا الله ينصركم. وجعل المثنى والمسلمون يدعون الله بالظفر والنصر، والدعاء لازم في الحرب، لأن الحرب لابد فيها من صبر ودعاء. فلما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال، قال: احموا ظهري، وحمل بنفسه على مهران، فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة، ميمنة الفرس، وحمل المنذر بن حسان بن ضرار الضبي فقتل مهران وركب فرسه. القائد العام قتل وركب فرسه، وقيل بل طعنه واحتز رأسه جرير ابن عبد الله البجري، هو اللي قتل طعنه وحز رأسه، واختصم في سلبه، فأخذ جرير السلاح وأخذ المنذر منطقته. سلاحه أخذه جرير، والمنذر اللي هو قال إن أنا قتلته، كل أحد يقول أنا قتلته، أخذ المنطقة، هي إيش؟ الحزام، ويكون حزام ذهب، فأخذ المنطقة، وهذه ليست تخمس، هذا سلب. وهربت المجوس، القائد قتل، هربت المجوس، فركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا ينتقموا. وساق المسنى ابن حارسة رجاله ونفسه إلى الجسر، فوقف عليه ليمنع الفرس من الجواز عليه. إذن هو في مؤخرة الفرس، يبقى الفرس بيواجه المسلمين وفي مؤخرتهم الجسر، وقف عليه. الشجاعة عظيمة جدا، وقف المسنى ومن معه على الجسر يمنع الفرس من الجواز عليه حتى يتمكن منهم المسلمون. فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ومن أبعد إلى الليل، فيقال إنه قتل منهم يومئذ وغرق قريب من 100,000. هذا ثأر عظيم جدا جدا. وغنم المسلمون مالا جزيلا وطعاما كثيرا، وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر رضي الله عنه. وذلت لهذه الوقعة رقاب الفرس. فانتبه لما يجي سعد بن أبي وقاص بعد ذلك ينتصر في القادسية، هو أصلا الأمور كانت تمهدت تمهيدا كبيرا جدا. وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة، غارات يعني هجمات، فغنموا شيئا عظيما لا يمكن حصره. وهذا كلام ابن عساكر وكلام ابن كثير رحمهما الله. وكانت وقعة البويب هذه بالعراق نظير اليرموك بالشام، يعني هذه انتصار هائل، وهذا انتصار هائل جدا. ثم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جدد القيادة في العراق، مع أن المسنى هو القائد العظيم المنتصر، فأرسل سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو أحد العشرة، سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك، هو سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين. أرسله في 6,000 أميرا إلى العراق، خلاص أمير على العراق. وكتب إلى جرير بن عبد الله البجلي والمسنى بن حارثة أن يكون تبعا له وأن يسمع له ويطيع. صحابة ليس عندهم أي إشكال، أنت قائد تبقى جندي حاضر، أنت رئيس أركان تبقى شوية، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة أبدا. فلما وصل إلى العراق التزم طاعته وكان معه، وكان هما قد تنازع الإمرة، ليس حبا في الإمرة، يعني جيل يقول أنا أولى بالقيادة نريد نهجم ونكمل، والمسنة يقول لا أنا أولى بالقيادة وانت اللي تنافسني فيها، ليس للشرف والعلو ولكن للإنجاز والنصر. الآن حسمت المسألة خلاص بوصول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالمسنة يقول لجرير إنما بعثك أمير المؤمنين مددا لي، ويقول جرير إنما بعثني أميرا عليك. هم ليس تنازع أخواننا، ده كل واحد فيهم يريد الموت. فلما قدم سعد على العراق انقطع النزاع، وتوفي المسنى بن حارثة في هذه السنة رضي الله عنه، وكان قد أصيب بجراحات في وقعة الجسر، فاكرين لما وقف ويحمي المسلمين جميعا، فانتقضت عليه الجروح فمرض مرضا شديدا ومات رضي الله عنه. أما الفرس فانتوا عارفين رستم، كل الناس شحورت خالص. فكان شيرين قد أجمع آل كسرى في القصر الأبيض، شيرين هذا من الأسرة الكسروية، وجمع أسرة كسرى، والفرس يعتقدون أن لابد الملك يكون في أسرة كسرى، جمعهم في القصر الأبيض اللي هو في المدائن، واللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر قال إني أرى المدائن الآن وأرى القصر الأبيض في المدائن الآن، كان في حفر الخندق، يعني المسلمون كانوا في غاية الضعف، ولكن قال أنا أرى الآن القصر الأبيض، قصر المدائن. فجمعهم في القصر الأبيض وأمر بقتل ذكرانهم كلهم، وهو مؤامرة، وجمع الكسرى كله رجال ونساء، طب اقتلوا بقى كل الذكور. فقتلوا الذكران، وكانت أم يزدجرد فيهم ومعها ابنها وهو صغير، فوعدت أخواله فجاءوا وأخذوه منها وذهبوا به إلى بلده. يبقى هرب ابنها يزدجرد، لكن كل الذكور قتلوا. فلما وقع ما وقع يوم البويد، وقتل من قتل منهم كما ذكرنا، وركب المسلمون أكتافهم وانتصروا عليهم وأخذوا بلادهم ومحالهم وأقاليمهم، ثم سمعوا أي الفرس بقدوم سعد بن أبي وقاص من جهة عمر، فاجتمعوا فيما بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين رستم والفيروزان، ودول كانوا من ضمن أصحاب المؤامرة، فتواصلوا فيما بينهم وقالوا لهما لئن لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما. لازم تهزموا المسلمين، لابد يا رستم والفيروزان، لابد أن نقتلكما ونشتفي بكما. نشتفي يعني نحط غلنا، نأخذ الغل كله فيكما. ثم رأوا فيما بينهم أن يبعثوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة، فمن بقي لها ولد من أهل كسرى ملكوه عليه. فده حظ مين؟
يزدجر.
فجعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها هل لها ولد، وهي تنكر ذلك لأن تظن أن هم يبحثوا عنه ليقتلوه خوفا على ولدها إن كان لها ولد، فلم يزالوا حتى دلوا على أم يزدجر فأحضروها ومعها ولدها فملكوه عليه، وكان عنده 21 سنة، هو ابن 21 سنة، وهو من ولد شهريار ابن كسرى، يعني حفيد كسرى الأكبر. واستوثقت الممالك له، كل بايعوه واجتمعوا عليه وفرحوا به، وقاموا بين يديه بالنصر أتم قيام، عاهدوه على القتال والانتصار، واستفحل أمره فيهم وقويت شوكته وشوكتهم به، وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق. الرساتيق جمع رستاق، والرستاق هو بلد كبيرة، معسكر عبارة عن حصن كبير وعنده أرض زراعية تمده بالمؤن أيضا، والرساتيق. فخلعوا الطاعة للصحابة، كان هم عهد الصحابة كانوا بيدفعوا الجزية والخراج، فنقضوا العهد ونقضوا ذمتهم وعهدهم، وبعث الصحابة إلى عمر بالخبر، فأمرهم عمر أن يتبرزوا من بين ظهرانيهم، يعني يخرجوا من بين ظهرانيهم، وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه. قال طيب اطلعوا من وسطهم، وكل منطقة فيها مياه استولوا عليها وتملكوا منها. ودايما نصائح عمر بتكون صائبة بفضل لأنه محدث، وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى، بحيث إذا حدث حدث على قبيلة لا يخفى أمرها على جيرانهم، يعني دايما أعرفوا الأحداث اللي بتحدث هنا وهناك. وتفاقم الحال جدا، وكان هذا في ذي القعدة من سنة 13، وحج عمر بالناس في هذه السنة، وقيل بل أناب عنه عبد الرحمن ابن عوف ليحج بالناس، ولم يحج عمر هذه السنة، وهو كل سنة يحج، لكن هذه السنة اللي 13 لم يحج. نعم طيب، ففي هذه السنة اللي 13 فتحت فيها الحيرة والأنبار، هذا ذكرناه من قبل، وغيرها من الأمصار، وفيها حدثت واقعة اليرموك، وفيها توفي الصديق، وفيها تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها استناب على الشام فلانا بدلا من فلان، استناب أبا عبيدة بن الجراح بدلا من خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني فيها عزل خالد بن الوليد المخزوم، ولكنه بقي على شورى الحرب مستشار عسكري ومساعد أول لأبي عبيدة بن الجراح، مساعد أول لوزير الدفاع. وفيها فتحت بصرى في الشام صلحا، وهي أول مدينة فتحت من الشام. وفيها فتحت دمشق، واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان، كل دخلتهم عام، فهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله عنهم. وفيها وقعة فحل، ذكرناها، وقعة فحل من أرض الغور التي قتل بها جماعة من الصحابة. وفيها وقعة جسر أبي عبيد والتي قتل فيها 4000 من المسلمين، منهم أميرهم أبو عبيد وسبعة من قبيلة ثقيف. وكان أبو عبيد والد صفية امرأة عبد الله بن عمر، وكانت امرأة صالحة رحمهم الله. وأبو عبيد الثقفي هذا رجل صالح، ولكنه والد المختار ابن أبي عبيد الثقفي، عارفين المختار اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كذاب مدعي هيدعي انه فابوه صاحب موقعة الجسر رحمه الله رجل صالح فارس وابنه مدعي النبوة والعياذ بالله، ولكنه سينتقم من قتلة الحسين. ففيهم المختار ابن ابي عبيد وهو كذاب سقيف وقد كان نائبا على العراق في بعض وقعات العراق كما سيأتي، وفيها توفي المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وكان نائبا على العراق قد استخلفه خالد وكان يثق فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفيها حج بالناس عمر بل الصحيح انه حج نيابة عنه عبد الرحمن ابن عوف، وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا من كل النواحي فرمى بهم الشام والعراق، يعني أمداد كثيرة جدا أرسلها إلى الشام والعراق. نعم، فيكفي هنا إن شاء الله، نكمل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رحمكم الله. صاحبي هنا كده بيودع بس كده. إحنا كنا في الشام والقائد العام الآن هو أبو عبيدة ابن الجراح، هو القائد العام للقوات المسلحة بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن عزل عمر خالدا من القيادة العامة، لكن أن يكون قائدا تحت قيادة القائد أبو عبيدة لهذا الذي جرى فعمر رضي الله عنه لم يكن يريد إبعاد خالد عن المعارك والجهاد في سبيل الله حرام، وإنما كان يريد تولية القيادة العامة لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى البقاع يعني لبنان ففتح بالسيف، هو خالد الحمد لله، ثم صار إلى أهل بعلبك أيضا في لبنان الآن، فطلبوا الصلح فصالحهم وكتب لهم كتابا على أنصاف منازلهم وكنائسهم. يبقى إذن هنا ده مفوض من القائد العام بأنه يصالح أو يفتح بالسيف، مفوض، فالتفويض خلاه يتصرف بناء على هذا التفويض. صالح أهل بعلبك بينما غزا أهل البقاع، كتب لهم كتابا على أنصاف منازلهم وكنائسهم، معنى إذن يأخذ نصف الكنائس تتحول إلى مساجد، ووضع الخراج يعني يفرض عليهم خراج الأرض. وبعث أبو عبيدة سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون على يعني شمال دمشق، وعلى الروم رجل يقال له سنان تحدر على المسلمين من عقبة بيروت، هجم من ناحية بيروت فقتل من المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا يسمون عين ميسنون عين الشهداء، وكان ده اسمها إلى وقت قريب عين الشهداء. وهذه طبعا هزيمة لسرية من سرايا أبي عبيدة. واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية وهو قائد عظيم وصالح من الصالحين، وبعث يزيد دحية ابن خليفة الكلبي، ودحية الكلبي من الصحابة الأفاضل وهو يكاد يكون أجمل الصحابة، وهو كان جبريل ينزل في صورة دحية رضي الله عنه، ولذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من الذي دخل؟ قال الدحية، قال هو جبريل. بعثه يزيد، يبقى إذن دحية تحت قيادة موضوع كبار القادة، بعث دحية إلى تدمر، تدمر في الأردن الآن، إلى تدمر في سرية ليمهد أمرها، وبعث أبا الزهراء القشيري إلى البسينة وحوران، كل ده حدود العراق الشرقي الغربية، العراق الغربي، فصالح أهلها، تم الفتح صلحا. وسار أبو عبيدة بنفسه وقد جعل على المقدمة خالد بن الوليد، هو دايما عامل خالد بن الوليد رأس الحرب، وأبو عبيدة على الميمنة، وعمر بن العاص على الميسرة، وعمر بن العاص الشيعة شوهوا صورته وهو من أشجع الناس، لكن شوهوا صورة عمر بن العاص من أشجع الناس، ولذا هل هو أفضل من ولده عبد الله أو ولده أفضل منه؟ الراجح أن في جهة العلم والحديث عبد الله أفضل، من جهة الجهاد عمر أفضل. طيب، وعلى الخيل يبقى عمر على الميسرة وهو أبو عبيدة على الميمنة وخالد في القلب، وده يعني كأنه عارف زي ما الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه عين رئيسا لهيئة كبار العلماء. أول ما تأسست هيئة كبار العلماء ما كانش في هيئة اسمها هيئة كبار العلماء، كان في مفتي واحد بس اللي هو محمد بن قري رحمه الله. لما حدث تفكير في المملكة بإنشاء هيئة كبار العلماء ففيها ابن باز رحمة الله عليه وعلماء كثر، وكان الرئيس هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه،
مصري
مخلاخة بالجنسية بقى السعودية، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. فقيل للملك فهد لا ينبغي أن يكون رئيس هاي الهيئة إلا سعودي، لازم يبقى سعودي. فالملك فهد أصدر مرسوما بتعيين ابن باز رئيسا وعبد الرزاق عفيفي نائبا، فكان ابن باز يقدم عبد الرزاق عفيفي لإدارة الجلسة والبدء بالكلام، وكان يمارس الرئاسة حقيقة، لكن الرئيس المال على الورق هو ابن باز رحمة الله عليه. ولذا لما في أول الجلسة، أول جلسة لهم في أول اجتماع لهم، فابن باز قال نفتح الجلسة بآيات من القرآن الكريم يتلوها فلان، فقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي بدعة على طول، قال إلغاء، قال ابن باز إلغاء، يبقى القرارات تصدر ولكن نفس عظماء رحمة الله عليهم. طيب فهنا أبو عبيدة بيجعل خارجا في القلب، فهمت بقى المغزى الحمد لله. طيب وعلى الخيل درار بن الأزور، الخيل سلاح الخيالة اللي هو الآن يسمى سلاح المدرعات، نعم. وعلى الرجالة المشاه يعني عياض بن غنم، فوصلوا إلى فحل وهي بلدة بالغور يعني قريبة من الأردن فحل، وقد انحاز الروم إلى بيسان، كل ده على حدود فلسطين، فلسطين والأردن كانت قطعة واحدة، وأرسلوا مياه تلك الأراضي على هنالك من الأراضي، فتحوا المية عشان الأرض تبقى ردغة وطين، المسلمون لا يستطيعون القتال، فحال بينهم وبين المسلمين. ما الذي حال؟ طين والردغة هذه. وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من مصابرة عدوهم وما صنعه الروم من تلك المكيدة، هي مكيدة إسالة المياه، إلا أن المسلمين في عيش رغيد ومدد كبير. قالوا إحنا الحمد لله مرتاحين ومدد وكل شيء ولا يخصنا شيء، ولكن ماذا نفعل في هذه المكيدة التي فعلها الأعداء وهم على أهبة من أمرهم، يعني في غاية الاستعداد، استعداد 100% درجة الاستعداد القصوى. وأمير هذا الحرب شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة، دايما تعبئة، يعني دايما وضع استعداد، دايما وضع استعداد، وضع الاستعداد إن الجندي ممنوع يخلع نعله، ودايما يبقى لابس لباس الحرب وسيفه موجود إلى جواره بحيث أي حاجة يقوم فورا يتسلح ويتحرك، معروفة حالة الطوارئ. وظن الروم أن المسلمين على غرة، قالوا إحنا بالليل والمسلمين زمانهم ناموا، فركبوا في بعض الليالي ليبيتوهم، ما معنى يبيت؟ القتل ليلا. وعلى الروم ثقلاب بن مخراق، فهجموا على المسلمين فنهض المسلمون إليهم نهضة رجل واحد، كما قلت لك المسلمون على درجة استعداد القصوى، فقاتلوهم لأنهم على أهبة دائما، فقاتلوهم حتى الصباح، وذلك اليوم بكماله إلى الليل، من الليل لليل يعني فلما أظلم الليل تالي فر الروم وقتل ثقلاب أميرهم، وركب المسلمون أكتافهم. ركوب الأكتاف يعني المطاردة مع التمكن، أنت ممكن تطارد واحد ولا تتمكن منه، لكن المطاردة مع التمكن اسمها ركوب الكتف لأنك تقتله بسهولة. وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم هزيمتهم إلى ذلك الوحل الذي دبروه للمسلمين، مهربوا ورفقتين في الوحل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فغرقهم الله فيه، فغرقهم الله فيه، وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح، ما أنا قلت راكب كتفه، ما قارب 80,000، معركة رهيبة جدا. لم ينجو منهم إلا الشريد، وغنموا منهم شيئا كثيرا ومالا جزيلا، انتصار عظيم جدا جدا. وانصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص، على الجبهتين شغل، جبهة الأردن هنا في الغرب والجبهات الأخرى في الشرق، كما أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال لأبو عبيدة اتجه لحمص وخذ معك خالد، احنا دايما عشان حتى الناس لا تظن ان في شيء من شخصي نفسي بين الصحابيين الجليلين. واستخلف ابو عبيده على الاردن شرحبيل بن حسنه، فصار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص، فحاصر بيسان، وانتم عارفين نخل بيسان مشهور، فخرجوا اليه فخرج اليه اللي هم الروم واهل بيسان، فقتل منهم مقتله عظيمه، لانه الحمد لله. ثم صالحوه على مثل ما صالحت عليه دمشق الانصاف، وضرب عليهم الجزيه والخراج على اراضيه. الجزيه معروفه، انت بتفرض على الذمي جزيه، يعني ضرائب، وهي نسبه بسيطه جدا، ليست كبيره ولا حاجه، يقدر عليها حتى فقراء الكفار. لكن الخراج ما هو؟ اسمع كتير كده، الخراج
الزرع اللي بيزرع وياخد منه جزء، ما يخرج من الارض.
الخراج هو ما يوضع على الأرض غير العشرية، ما يوضع على الأرض غير العشرية. الأرض العشرية هي الأرض التي تسقى بماء السماء، فأنت بتأخذ منها العشر. لكن أرض غير عشرية تفرض عليها الخراج، تؤدى عنها إلى بيت مال المسلمين، فهي شبيهة الجزية، لكن يتشابه تتشابه الخراج مع الجزية، فإنه يفرض على أهل الكتاب من أهل الذمة، لكن غير أهل الذمة لا يفرض عليهم لا جزية ولا خراج. أهل الذمة اللي هو بيدفعوا الجزية ويدفعوا الخراج كذلك، ممكن تسقط عنهم الخراج وممكن تاخد الخراج والجزية، وده اللي حصل. تمام كده. والجزية والخراج هذا لا يتقاسم فيه الغانمون ولا المقاتلون، ما لهمش دعوة، لازم إلى بيت المال لخزينة الدولة على طول، ملوش علاقة بالغنائم خالص ولا الفيء، مفهوم هذا؟ فهذا يذهب إلى بيت المال ويصرف في مصارف الفيء. هذا التشابه. ومن الفروق أن الجزية توضع على إيه والخراج يوضع على إيه؟ آه، الجزية على الرؤوس. أنتوا عددكم كام؟ هم مثلا عدد النصارى في مصر هنا ما بيتجاوز 4 مليون، لكن هم بيعملوا إيه؟ ودي خطة كان شنودة بيعملها، إن يقول لك مثلا إحنا 5 مليون ومصر كلها 100 مليون، إذن إحنا 5%، إذن إحنا 5%، مش كده ولا لا؟ طيب، وبعدين يجي السنة اللي بعدها فيخلي النسبة هي العدد، والعدد هو النسبة، يعني العدد لما يزيد شوية ومصر زادت عن 100، فما يقولش بقى احنا 5 مليون من 110، هم 5 مليون، فاهم انت؟ 5 مليون الى 100 مليون يبقى 5%. طب المصريين زادوا بقى 110، يقول لك احنا 5%، يعني معنى كده ان 7 مليون وهم 5 مليون. فهمتوا لسه؟ فالجزية تكون على الرؤوس، لان لو في جزية هيقللوا عددهم على طول، فالجزية تفرض على الرؤوس، اما الخراج فانه. طيب، والجزية لو الانسان اسلم الخراج لا يسقط، يبقى هناك فرقان بين الجزية والخراج. تمام كده؟ الجزية تكون على الرؤوس، الخراج على الأراضي. الجزية تسقط إذا أسلم الكتابي، والخراج لا يسقط. تمام. فإذا أنا أردت بس تفهم الفرق ما بين الجزية والخراج، ففرض عليهم الجزية والخراج. وكذلك فعل أبو الأعور السلمي بأهل طبرية. طبرية طبعا منطقة بين الأردن وفلسطين. لا، طبرية بتاعتنا. طيب، إذن الآن جبهة الشام الصحابة بيتحركوا في عدة محاور وعدة اتجاهات، يعني في دمشق وشمال دمشق، وبعدين حمص وغيرها، وحتى في لبنان وبعلبك وغيره، وكذلك في الأردن والغور وفلسطين بيتحركوا الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا الغرض الأساسي الوصول إلى القدس طبعا، لكن هناك بؤرة أخرى كان خارج فيها وكان منتصر دائما وتركها، العراق. فلازم عمر بن الخطاب أنه يتابع المحورين، ده محور الروم وهذا محور الفرس. وبالمناسبة حاجة يعني أذكرها ثم نعود، يعني بالمناسبة للأحداث الحالية، أخشى والله أعلم، أخشى، ولذا إن شاء الله نعد محاضرة عن هذا، أن تكون هذه من علامات الساعة، أن المسلمين يقاتلون مع ضد الروم اللي هم الحلف النيتو الأمريكي، لأن الحقيقة أن العرب الآن كلها ميالة إلى تأييد، يعني إذا خيروا وألزموا بالخيار هيختاروا بوتين على طول. ليش؟ مصالحك كلها معاه، والتاني علم تغطى بيه عليها على طول. الامريكان دول مجرمين ومعهم اليهود، وهو الان يريدك تدفع فاتوره الحرب. كل الـ يعني في ولايه فلوريدا امبارح لتر البنزين كان ب 2 دولار، امبارح بقى ب 10 دولار. عارف يعني ايه 2 دولار ل 10 دولار؟ لتر البنزين في العربيه بقى ب 10 دولار. فهم عايزين مين يدفع الفاتوره؟ السعوديه ومصر. مصر تضخ الغاز مجانا والسعوديه تزيد البترول مجانا. عايزينك انت تدفع الفاتوره. هيوافق ازاي؟ هيوافق؟ ده خاين. ده وافق ازاي يعني؟ هو يستقيل احسن من ما يوافق. عندي خير. المهم احنا يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان احنا سنقاتل الروم مع بني الاصفر، مع هؤلاء اللي هم الروس دول، اللي هم الروس والصينيين والكلام. طبعا الصين الان، الصين قطعا هتكون مع روسيا وهتاخد تايوان، والغرب هيتجن على تايوان. دي بؤره، بؤره عظيمه تبع الغرب. الصين هياخدها في دقائق، وطبعا هيقيدوا بوتين، هيقيدوا معظم الناس، والنيتو مش حي... فالنيتو لو تورط في دخول حرب يبقى مش كده. لكن لو حصل قتال واحنا اضطررنا للقتال، فالحقيقه انه قد يحدث ما اظنه من علامات الساعه ان احنا نقاتل على جوار هؤلاء ضد الروم. الله اعلم نعمل بها ايه. احنا مش وقت خالص نعمل بها ايه دلوقتي، عايزين حياه او موت. طيب نرجع مره اخرى الى ايش؟ الى احداث ما يحدث فين؟ في العراق. احنا الان الشام ماشيه، وابو عبيده قائد العام، ومعها القوده العظام، معاك خالد بن وليد وعمر بن العاص وشرح بن حسنه ويزيد بن ابي سفيان، القاده الكبار كلهم في الشام الان. فالعراق ما احدثها، لان لا يمكن هيحدث هجمه مرتده على طول، هيحدث. فالعراق فيها المثنى بن حارثه، كان خالد بن وليد اوكل اليه القياده العامه وانطلق الى الشام. لان خالد لما سار الى العراق، لما سار من العراق الى الشام، استخلف المثنى بن حارثه رضي الله عنه. فاقام المثنى بمن بقي ممن معه، فاستقل عددهم، لأن خالد سافر ومعاه مجموعات كبيرة من الجيوش، فالمثنى وجد نفسه الجيش قليل، فاستقل عددهم وخاف من سطوة مين؟ الروم ولا الفرس؟ الفرس. فخاف من سطوة الفرس لولا اشتغال الفرس بتبديل ملوكهم. فاكرين المرأة تولت وبعدين رجل قتل، فكان الفرس مشغولين بتبديل ملوكهم وملكاتهم. فالمثنى راح رايح المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الجيش وراح المدينة يطلب، وعايز مشورة، عايز أوامر من القائد الأعلى اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان طبعا الوقت ده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف بعد موت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والصديق مات يوم الاثنين ودفن الثلاثاء ليلا. ولما أصبح عمر ندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق، وحرضهم وراهم، يريد يجمع ناس قتال تطوعي، ده مش قتال دفع، ده قتال طلب. وحرضهم ورغبهم في الثواب على ذلك، فلم يقم أحد، لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لسطوتهم وشدة قتاله. هو دايما المنطقة بتاعت فرس دي عندهم قسوة، يعني الرجل بتاع كوريا الشمالية وده من القادة الكبار وعنده طار مع أمريكا، ده طار مع أمريكا، ده مجنون، ده ضرب عمه قتله، اللي بيخالفه بيقتله على طول، وهو نفسه الان يدخل الحرب ضد الناتو. يعني بوتين لا يريد القتال ضد الناتو، لكن اذا الناتو قاتل هيقاتل، ده ثعلب مش دب روسي، ده ثعلب روسي. فانضمت اليه الصين، وانضمت اليه كوريا الشماليه. كوريا الشماليه رئيسها مجنون، يريد الولع، يريد الولع. فهؤلاء الفرس دائما يعني ايه، سهل عندهم الفتك والقتل، بينما الروم دائما عندهم حسابات وهم خبثاء ايضا. ولذا الروم عند المسلمين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أهون من الفرس، والناس كانوا بيفرحوا بانتصار الروم على الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غلبين سيغلبون، فاستبشر المسلمين بهذا. فعمر يحارب الناس على الثواب والقتال في سبيل الله، ولكن الناس لم يقوموا. ثم ندبهم في اليوم الثاني، وندبهم في اليوم الثالث، فلم يقم أحد. وتكلم المثنى بن حارثة، استأذن عمر يخطب في الناس، يا جماعة احنا بنقاتل وخليه تعالوا. فأحسن الكلام وأخبرهم بما فتح الله تعالى على يد خالد، من معظم أرض العراق وما لهم هناك من الأموال والأملاك والأمتعة والذات. إحنا عندنا غنائم يا جماعة موجودة هناك، ما نقل لم ننقلها، غنائم لا تحصى، وده حقيقة. خدنا في عهد خالد بن الوليد أملاك وغنائم وأراضي ومتاع وعبيد وجواري، فلم يقم أحد في اليوم الثالث. فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي، ثم تتابع الناس في الإجابة الحمد لله. فأمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمر على الجميع أبا عبيد الثقفي، عمل الأمير، ولم يكن صحابيا. فقيل لعمر: هل أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ الصحابة دائما مصدر ثقة دائما، لأنهم يعني أهل تزكية الله سبحانه، زكاهم ربنا عز وجل شهادات عليا من الله له، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق. فقالوا لعمر: هل وليت أو أمرت عليهم رجلا من الصحابة؟ قال: إنما أؤمر أول من استجاب. هو اللي يجي الصف الأول يبقى هو المفضل، أول من استجاب قبلكم. وإنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين، وهذا هو الذي استجاب قبلكم، أنتوا صحابة ما هو سبقكم. ثم دعاه: أنت الأمير، فيصير أمير على صحابة وتابعين. فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله، المستشارون يكون هم الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستشير سليط بن قيس، فإنه رجل باشر الحروب. عندك ده خبير عسكري عظيم جدا اسمه سليط بن قيس، فده يكون المستشار الأول لك في المسائل الحربية. فسار المسلمون إلى أرض العراق وهم 7,000 رجل، هينضموا للجيش الموجود هناك أصلا، مش كده؟ والمسلم مع 7,000 دول. وكتب عمر إلى أبي عبيدة في الشام أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق. قال له اللي كانوا مع خالد يرجعوا تاني العراق، لكن خالد يظل في الشام. فجهز 10,000 عليهم هاشم بن عتبة، وأرسل عمر جرير بن عبد الله البجلي، الصحابي الجليل الذي أسلم بعد نزول المائدة، واللي روى حديث المسح على الخفين فليس بمنسوخ. وأرسل جرير بن عبد الله البجلي في 4,000 إلى العراق. يبقى دي 7 و4 جايين من الشام، وعندك جوم الآن قوة مكونة من 11,000. فقدم الكوفة، الكوفة يعني العراق، أصل العراق كلها الكوفة، العراق لم يكن فيها إلا الكوفة والبصرة، ثم تقسم، يعني البلاد الموجودة الآن هي تقسيمات الكوفة والبصرة. فقدم الكوفة ثم خرج منها اللي هو البجلي، فواقع هرقران المدار فقتله، يعني قائد من كبار قادة الفرس، فقتله وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في نهر دجلة. فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم، وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم امرأة ليبوران بنت كسرى، بعدما قتلوا التي كانت قبلها اسمها أزرمدخت، فاكرين الأسماء دي؟ طيب، وفوضت بوران أمر الملك 10 سنين إلى رجل منهم اسمه رستم ابن فرخزاد، قالت له أنت القائد وأنت كل حاجة، على أن يقوم بأمر الحرب، أنت لك المسائل العسكرية كلها، ثم يصير الملك إلى آل كسرى فقبل ذلك. يعني أنت الآن نائب عن آل كسرى، مفوض تفويضا تاما في قيادة البلاد والجيوش، وبعد ذلك لما تهزم المسلمين قابلني، لما تهزم المسلمين ترجع الملك إلى آل كسرى. رستم هيبدأ بقى، رستم ده من القادة المشهورين جدا. في أول وقعة اسمها وقعة النمارق، والنمارق جمع نمرقة، والنمرقة هي الوسائد والسجاجين. بعث رستم أميرا يقال له جابان، وعلى مجنبتيه يعني الميمنة والميسرة رجلان يقال لأحدهما حشن اسماه، وللآخر مراد شاه، وهو خصي. خد بالك الخصيان كانوا في القتال في منتهى الشرف، هو خصي لأنه هو كان دي سيدة موجودة وفضلت حتى في الدولة العثمانية، أنه الطفل يولد فيقطعون ذكره بالمقص، يقصون ذكره، وبعد ذلك يتركون هؤلاء الخصيان مع النساء عادي خالص. يدخل الخصية مع مرات الملك بنت الملك يحميها ويليفها وينام في حضنها وما ما عادش. لكن في القتال كانوا في غاية الشراسة، في شدة الشراسة. طيب، فكان مراد شاه خصي أمير حاجب الفرس، فالتقوا مع أبي عبيد اللي احنا اللي ولاه عمر أميرا بمكان يقال له النمارق، المنطقة اسمها منطقة النمارق، ودي بين الحيرة والقادسية. الحيرة في جنوب العراق، القادسية بعدها فوقها مباشرة، في بينهم النمارق هذه، وعلى الخيل المسنة بن حارثة. يبقى الإمارة هنا صارت لأبي مسعود للنبي عمر ولاه، وعلى الخيل المسنة بن حارثة، وعلى الميسرة عمرو بن الهيثم، فاقتتلوا هنالك قتالا شديدا أول موقع مع رستم، وهزم الله الفرس، وأسر جابان ومراد شاه. الأميران الاثنين بالخصية بكل تأثر. فأما مراد شاه فقد قتله الذي أسره، يلا ريحه. وأما جابان فإنه خدع الذي أسر حتى أطلقه فهرب، فأمسكه المسلمون قبضوا عليه وأبوا أن يطلقوه، وقالوا إن هذا الأمير هذا هو الأمير الحقيقي، وجاءوا به إلى أبي عبيد فقالوا اقتله فإنه الأمير، فقال وإن كان الأمير لكن ده أسير فإني لا أقتله حتى لو كان هو الأمير لا أقتله، ولازم أمره يطاع. وقد أمنه رجل من المسلمين، ثم ركب أبو عبيدة في آثار من انهزم منهم، وقد لجوا إلى مدينة كسكر، وهي عميرها ابن خالة كسرى واسمه نرسي، فوازرهم نرسي على قتال أبي عبيد، يعني لم يرضى بالصلح ولا بالاستسلام فقاتل، فقهرهم أبو عبيد. يبقى اختيار عمر كان موفقا، وغنم منهم شيئا كثيرا وأطعمات كثيرة جدا ولله الحمد، وبعث بخمس ما غنم من المال إلى أدي أول غنائم توصل، وقد تكون غنائم من الشام أيضا، الموقعة فلح وغيرها وصلت له، إلى عمر بن الخطاب المدينة، وقد قال في ذلك رجل من المسلمين لعمري وما عمري علي بهين، لقد صبحت بالخزي أهل النمارق. ده اسمه شاعر اسمه عاصم بن عمرو، وهو من خيار التابعين. قال لعمري وما عمري علي بهين، لقد صبحت بالخزي أهل النمارق، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجوسونهم ما بين درن وبارق، ما بين المنطقتين، قتلناهم ما بين مرج مسلح وبين الهوانا من طريق التدارق. أشعار إن ربنا نصرنا وانتصرنا وغلبناهم وقهرناهم. طيب، فالتقوا بمكان بين كسكر والسفاطية، وكان رستم قد جهز الجيوش مع الجالينوس، واحد اسمه الجالينوس من عظام الفرس. فلما بلغ أبو عبيد ذلك، فلما بلغ أبا عبيد ذلك، أو لما بلغ أبو عبيد، لما وصل أبو عبيد ذلك المكان أعجل بالقتال قبل وصولهم، فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت الفرس، وهرب نرسي والجالينوس الاثنين إلى المدائن، إلى العاصمة اللي هي الآن عاصمة إيران، وهرب نرسي والجالينوس إلى المدائن بعد وقعة جرت من أبي عبيد مع الجالينوس بمكان يقال له باروسما. فبعث أبو عبيد المسنى بن حارث، المسنى اللي كان قائد عام. وشوف هنا نتعلم منها أنه الصحابة ما في فرق بين أن الإنسان يكون قائد أو يكون جندي، ما أبالي أن أكون في الساقة أو أكون في المؤخرة أو أكون في المقدمة، المهم يكون في سبيل الله عز وجل، فلا يهمه. وزي خالد بن الوليد ما يعزل أنا جندي وخلاص. فبعث أبو عبيد وهو تابعي المسنى بن حارثة وهو قائد صحابي منتصر فارس، بعثه وسرايا أخرى إلى متاخم تلك الناحية كنهر جور ونحوها، ففتحها صلحا وقهرا، لأن دي أجزاء من شمال العراق أو من جنوب إيران، وضربوا الجزية والخراج، كل اللي يتصالح عليه الجزية وخراج، وعرفنا الفرق، الخراج على الأرض والجزية على الأشخاص، والمال هنا يقسم، مال الجزية ومال الخراج يقسم بين الغانمين، لا ده يذهب مباشرة إلى بيت المال. وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان، وغنموا جيشه وأمواله، أما هو فقد فر هاربا إلى قومه حقيرا ذليلا. حاجة معارك، معارك عظيمة جدا، عليها تراب، يعني أقصد الناس لا تعلم هذه الأحوال والأخبار. هذه وقعت النمارق، انتصار هائل للمسلمين. ثم وقعت موقعة اسمها جسر أبي عبيد، فهنا طبعا الحرب. لما رجع الجالينوس هاربا مما لقي من المسلمين، تذامرت الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم، لابد تهزم المسلمين دول. فأرسل جيشا كثيفا، وقائد اسمه ذو الحاجب، يعني بهمس حدوي، وأعطاه راية أفريدون. أفريدون إله يعبده الفرس، والراية اسمها درفش، درفش كبيان. طيب، وكانت الفرس تتيمن بهذه الراية، يقولون من حمل هذه الراية لابد أن ينتصر. وحملوا معهم راية كسرى، فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر، فأرسلوا إليهم رسالة، قالوا للمسلمين إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. لو رجل تعالى إما نجي لك. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد أمرهم فليعبرهم إلينا، أنتوا بتقولوا نعبر إليكم ولا تعالوا أنتوا. فقال ما هم بأجرأ على الموت منا، نحن نعبر إليه. ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك، فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد مثله، والمسلمون في نحو من 10,000، وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة عليها الجلاجل، أفيلة مركب لها جراس، الغرض تخويف الخيول، خيول تخاف من الفيل، عليها الجلائل قائمة لتذعر منها الخيول، خيول المسلمين. فجعلوا كلما حملوا على المسلمين فرت خيوله من الفيلة ومما تسمع من الجلاجل التي عليها، ولا يثبت منها إلا القليل. الخيول بتهرب، ومعنى هروب الخيول الفرسان كده هي اللي بتهرب. فحمل المسلمون عليهم ولكن الخيول لا تتقدم على الفيلة، وظلت الفرس ترشقهم بالنبل، فنالوا من المسلمين خلقا كثيرا، قتل من المسلمين الكثير، وقتل من الفرس 6,000. فأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة، أن ما تشغلوش نفسكم اقتلوا الفيلة، أن يقتلوا الفيلة أولا، فاحتوشوهم فقتلوها عن آخره. إذن أبو عبيد اصطلع خبير كبير جدا. نعم. وقد قدمت الفرس أو قدمت بين أيديهم فيلا عظيما أبيض، فتقدم إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع ذلومه، فحمي الفيل وصاح صيحة هائلة فتخبطه برجليه فقتله، قتل أبا عبيد رحمه الله ووقف فوقه، قتل أبا عبيد ووقف فوق أبو عبيد بأرجله، والفيل هو الدبابة الزمان. فحمل على الفيل خليفة أبي عبيد الذي كان قد أوصى أن يكون أميرا بعده، فقتل أيضا، ثم آخر ثم آخر، حتى قتل 7 من ثقيف قيادات، وكان قد نص أبو عبيد عليهم، قال لو أنا مت بفلان ثم فلان ثم السبعة اللي نص عليهم وهو معهم كلهم قتلوا واحدا بعد واحد. ثم صارت إلى المثنى بن حارث بمقتضى الوصية أيضا، قال لو كل بتوع ثقيف فنوا ادوها للمثنى اللي هو الصحابي وهو القائد العام أصلا كان. فلما رأى المسلمون ذلك وهنوا عند ذلك، ولم يكن بقي إلا الظفر بالفرس، وضعف أمرهم وذهب ريحهم وولوا مدبرين، يعني المسلمين ضعفوا وذهبت ريحهم وولوا مدبرين، وساقت الفرس خلفهم فقتلوا بشرا كثيرا، وانكشف الناس، فكان أمرا بليغا مؤلما. وجاءوا إلى الجسر، وسموه جسر إيه؟ أبي عبيد، جسر أبي عبيد. فمر بعض الناس ثم انكسر الجسر، فتحكم الفرس في من وراءهم فقتلوا من المسلمين كثيرا، وغرق في الفرات 4,000 من المسلمين، فإن لله وإن إليه راجعون. هذه هزيمة كبيرة. وسار المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاءوا منه، وكان الناس لما انهزموا جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات، السيوف وراء، فيلقي يمكن يعوم يمكن ينجو فيغرق. فنادى المثنى: أيها الناس، على هيئتكم فإني واقف على فم الجسر لا أجوز حتى لا يبقى منكم أحد. أنا واقف أهو، عدوا، أنا حارس، أنتم مروا على الجسر، ما ترموش نفسكم في النهر، عدوا وأنا واقف أحميكم يعني. فثبت على الجسر لا يجوز، فمر الناس إلى الناحية الأخرى فسار المثنى وراءهم، فنزل بهم أول منزل وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين. شايف القيادات مش بيفر أول واحد، بالعكس. وهؤلاء الذين نجوا من المسلمين كلهم تقريبا مجروحون، وأكثرهم أسخنوا. تعرف المسخن لو الجراحة شديدة جدا اللي تفضي إلى الموت. ومن الناس من ذهب في البرية لا يدري، لا يدرى أين ذهب. ومنهم من رجع إلى المدينة النبوية مذعورا، واللي رجع المدينة لا يعتبر فارا، مذعورا. وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده على المنبر، فقال له عمر: يجوز الخطيب يتكلم وهو على المنبر مع أحد الناس؟ لكن أحد الناس يتكلموا مع بعض لا. فقال له عمر: ما وراءك يا عبد الله بن زيد؟ فقال: أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين. ثم صعد إليه المنبر فأخبره الخبر سرا. طلع له على المنبر وكلمه في ودنه، قال له: إحنا حدث ما. فكانت هذه الوقعة في شعبان من سنة 13 بعد اليرموك 40 يوما. وتراجع المسلمون بعضهم إلى بعض، وكان منهم من فر إلى المدينة، فلم يؤنب عمر الذين فروا. لماذا؟ لأن الله جل قال: أو متحيزا إلى فئة، أو إلى فئة. وعمر قال: أنا فئة كل مسلم، قال: أنا فئة كل مسلم من أي مكان. فلم يؤنب أحدا منهم، وقال: بل أنا فئتكم. ونسأل الله أن يجعل الله المجوس بأمر ملكهم أو ملكهم، ده هو قال كده عمر. ثم حدث ما الدعاء عمر تقبل، فإن أهل المدائن عدوا على رستم فخلعوه، صار رئيس المخلوع، فخلعوه ثم ولوه وأضافوا إليه الفيروزان معاك، واختلفوا على فرقتين. فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المثنى بن حارثة في نفس من المسلمين، يعني مجموعة من المسلمين، فعارضه أميران من أمرائهم في جيشه، فأسرهما وأسر معهما بشرا كثيرا، يعني أسر ناس من الروم من الفرس، وأسر معهما بشرا كثيرا، ويريد ينتقم المثنى، فضرب عناقه. ثم أرسل المثنى إلى من بالعراق من أمراء المسلمين يستمدهم، فبعثوا إليه بالأمداد، وبعث إليه عمر بن الخطاب بمدد كثير، فيهم جرير بن عبد الله البجلي. يبقى مرة أرسلوا إلى الشام وقاد معركة في الشام، والآن أرسلوا، فبين الشام والعراق ما هم متاخمان، يعني سوريا والعراق. طيب، في قومه بحيلة، في قومه بجيلة، ما هو البجلي من قومه بجيلة، فيهم بمدى الكثير. طيب، ومعه سادات المسلمين حتى كثر جيشه. إذا الآن المواجهة منتظرة خلاص. طيب، فلما سمع بذلك أمراء الفرس وبأن المثنى قادم ومعه جيوش كثيرة، بعثوا إليه جيشا آخر مع رجل يقال له مهران، فتوافوا هم وإياهم بمكان يقال له البويب، وهذا قريب من مكان الكوفة اليوم، وبينهما الفرات. فقالوا: إما تانه، إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال المسلمون: لن يكرروا الغلطة اللي مضت، لا، بل اعبروا إلينا. فعبرت الفرس إليه فتوافقوا، وذلك في رمضان. فعزم المثنى على المسلمين أمرا منه بأن يفطروا كله، ممنوع حد يصوم، فأفطروا عن آخره، كله أفطر ليتقوى القتال، فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم. وعبئ الجيش، وجعل المثنى يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت. وفي القوم الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي، ومعه قبيلته بجيلة وجماعة من سادات المسلمين. وقال لهم المثنى: إني مكبر 3 تكبيرات، فتهيأوا، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا، يعني الهجوم يبدأ مع التكبيرة الرابعة. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول، فلما كبر أول تكبيرة هجمت الفرس، فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا قتالا شديدا. من أول تكبيرة الفرس هجموا، فالقتال لازم يبدأ. ما هجموا ورأى المثنى في بعض صفوفه خللا، فبعث إليهم رجلا يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم لا تفضحوا المسلمين اليوم، يعني ما اوعوا تفروا فضيحة، فاعتدلوا انصروا الله ينصركم. وجعل المثنى والمسلمون يدعون الله بالظفر والنصر، والدعاء لازم في الحرب، لأن الحرب لابد فيها من صبر ودعاء. فلما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال، قال: احموا ظهري، وحمل بنفسه على مهران فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة، ميمنة الفرس، وحمل المنذر بن حسان بن ضرار الضبي فقتل مهران وركب فرسه، القائد العام قتل وركب فرسه، وقيل بل طعنه واحتز رأسه جرير ابن عبد الله البجري، هو اللي قتل طعنه وحز رأسه، واختصم في سلبه، فأخذ جرير السلاح وأخذ المنذر منطقته، سلاحه أخذه جرير، والمنذر اللي هو قال إن أنا قتلته، كل أحد يقول أنا قتلته، أخذ المنطقة، هي إيش؟ الحزام، ويكون حزام ذهب، فأخذ المنطقة، وهذه ليست تخمس، هذا سلب. وهربت المجوس، ما القائد قتل، هربت المجوس، فركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا ينتقموا. وساق المثنى ابن حارثة رجاله ونفسه إلى الجسر، فوقف عليه ليمنع الفرس من الجواز عليه. إذن هو في مؤخرة الفرس، يبقى الفرس بيواجه المسلمين وفي مؤخرتهم الجسر، وقف عليه، الشجاعة عظيمة جدا، وقف المثنى ومن معه على الجسر يمنع الفرس من الجواز عليه حتى يتمكن منهم المسلمون. فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ومن أبعد إلى الليل، فيقال إنه قتل منهم يومئذ وغرق قريب من 100,000. هذا ثأر عظيم جدا جدا. وغنم المسلمون مالا جزيلا وطعاما كثيرا، وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر رضي الله عنه، وذلت لهذه الوقعة رقاب الفرس. فانتبه لما يجي سعد بن أبي وقاص بعد ذلك ينتصر في القادسية، هو أصلا الأمور كانت تمهدت تمهيدا كبيرا جدا. وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة، غارات يعني هجمات، فغنموا شيئا عظيما لا يمكن حصره. وهذا كلام ابن عساكر وكلام ابن كثير رحمهما الله. وكانت وقعة البويب هذه بالعراق نظير اليرموك بالشام، يعني هذه انتصار هائل، وهذا انتصار هائل جدا. ثم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جدد القيادة في العراق، مع أن المثنى هو القائد العظيم المنتصر، فأرسل سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو أحد العشرة، سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك، هو سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين، أرسله في 6,000 أميرا إلى العراق، خلاص أمير على العراق. وكتب إلى جرير بن عبد الله البجلي والمثنى بن حارثة أن يكون تبعا له وأن يسمع له ويطيع. صحابة ليس عندهم أي إشكال، أنت قائد تبقى جندي حاضر، أنت رئيس أركان تبقى شوية، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة أبدا. فلما وصل إلى العراق التزم طاعته وكان معه، وكان هما قد تنازع الإمرة، ليس حبا في الإمرة، يعني جيل يقول أنا أولى بالقيادة نريد نهجم ونكمل، والمثنى يقول لا أنا أولى بالقيادة وانت ليت نفسني فيها، ليس للشرف والعلو ولكن للإنجاز والنصر. الآن حسمت المسألة خلاص بوصول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالمثنى يقول لجرير: إنما بعثك أمير المؤمنين مددا لي، ويقول جرير: إنما بعثني أميرا عليك. هم ليس تنازع أخواننا، ده كل واحد فيهم يريد الموت. فلما قدم سعد على العراق انقطع النزاع، انقطع النزاع، وتوفي المسنة بن حارثة في هذه السنة رضي الله عنه، وكان قد أصيب بجراحات في وقعة الجسر، فاكرين لما وقف ويحمي المسلمين جميعا، فانتقضت عليه الجروح فمرض مرضا شديدا ومات رضي الله عنه. أما الفرس فأنتوا عارفين رستم كل الناس شحورت خالص، فكان شيرين قد أجمع آل كسرى في القصر الأبيض، شيرين هذا من الأسرة الكسروية، وجمع أسرة كسرى، والفرس يعتقدون أن لابد الملك يكون في أسرة كسرى، جمعهم في القصر الأبيض اللي هو في المدائن، واللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر قال إني أرى المدائن الآن وأرى القصر الأبيض في المدائن الآن، كان في حفر الخندق، يعني المسلمون كانوا في غاية الضعف، ولكن قال أنا أرى الآن القصر الأبيض، قصر المدائن، فجمعهم في القصر الأبيض وأمر بقتل ذكرانهم كلهم، وهو مؤامرة، وجمع الكسرى كله رجال ونساء، طب اقتلوا بقى كل الذكور، فقتلوا الذكران، وكانت أم يزد جرد فيهم ومعها ابنها وهو صغير، فوعدت أخواله فجاءوا وأخذوه منها وذهبوا به إلى بلاده، يبقى هرب ابنها يزد جرد لكن كل الذكور قتلوا. فلما وقع ما وقع يوم البويض وقتل من قتل منهم كما ذكرنا، وركب المسلمون أكتافهم وانتصروا عليهم وأخذوا بلادهم ومحالهم وأقاليمهم، ثم سمعوا أي الفرس بقدوم سعد بن أبي وقاص من جهة عمر، فاجتمعوا فيما بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين رستم والفيروزان، ودول كانوا من ضمن أصحاب المؤامرة، فتواصلوا فيما بينهم وقالوا لهما لئن لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما، لازم تهزموا المسلمين، لابد يا رستم والفيروزان، لابد أن نقتلكما ونشتفي بكما، نشتفي يعني نحط غلنا نأخذ الغل كله فيكما، ثم رأوا فيما بينهم أن يبعثوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة، فمن بقي لها ولد من أهل كسرى ملكوه عليه، شوف فده حظ مين؟ يزد جرد. فجعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها هل لها ولد، وهي تنكر ذلك لأن تظن أنهم يبحثوا عنه ليقتلوه خوفا على ولدها إن كان لها ولد، فلم يزالوا حتى دلوا على أم يزد جرد فأحضروها ومعها ولدها فملكوه عليه، وكان عنده 21 سنة، هو ابن 21 سنة، وهو من ولد شهريار ابن كسرى، يعني حفيد كسرى الأكبر، واستوثقت الممالك له كل بايعوه، واجتمعوا عليه وفرحوا به، وقاموا بين يديه بالنصر أتم قيام، عاهدوه على القتال والانتصار، واستفحل أمره فيهم وقويت شوكته وشوكتهم به، وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق، الرساتيق جمع رستاق، والرستاق هو بلد كبيرة، معسكر عبارة عن حصن كبير وعنده أرض زراعية تمده بالمؤن أيضا، والرساتيق فخلعوا الطاعة للصحابة، كان هم عهد الصحابة كانوا بيدفعوا الجزية والخراج، فنقضوا العهد ونقضوا ذمتهم وعهدهم، وبعث الصحابة إلى عمر بالخبر، فأمرهم عمر أن يتبرزوا من بين ظهرانيهم، يعني يخرجوا من بين ظهرانيهم وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه، قال طيب اطلعوا من وسطهم وكل منطقة فيها مياه استولوا عليها وتملكوا منها، ودايما نصائح عمر بتكون صائبة بفضل لأنه محدث، وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى بحيث إذا حدث حدث على قبيلة لا يخفى أمرها على جيرانهم، يعني دايما أعرفوا الأحداث اللي بتحدث هنا وهناك، وتفاقم الحال جدا، وكان هذا في ذي القعدة من سنة 13، وحج عمر بالناس في هذه السنة، وقيل بل أناب عنه عبد الرحمن ابن عوف ليحج بالناس، ولم يحج عمر هذه السنة وهو كل سنة يحج، لكن هذه السنة 13 لم يحج. نعم طيب، ففي هذه السنة 13 فتحت فيها الحيرة والأنبار، هذا ذكرناه من قبل، وغيرها من الأمصار، وفيها حدثت واقعة اليرموك، وفيها توفي الصديق، وفيها تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها استناب على الشام فلانا بدلا من فلان، استناب أبا عبيدة بن الجراح بدلا من خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني فيها عزل خالد بن الوليد المخزوم، ولكنه بقي على شورى الحرب مستشار عسكري ومساعد أول لأبي عبيدة بن الجراح، مساعد أول لوزير الدفاع. وفيها فتحت بصرى في الشام صلحا، وهي أول مدينة فتحت من الشام. وفيها فتحت دمشق واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان، كل دخلتهم عام، فهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله عنهم. وفيها وقعة فحل، ذكرناها، وقعة فحل من أرض الغور التي قتل بها جماعة من الصحابة. وفيها وقعة جسر أبي عبيد والتي قتل فيها 4000 من المسلمين، منهم أميرهم أبو عبيد وسبعة من قبيلة ثقيف. وكان أبو عبيد والد صفية امرأة عبد الله بن عمر، وكانت امرأة صالحة رحمهم الله. وأبو عبيد الثقفي هذا رجل صالح، ولكنه والد المختار ابن أبي عبيد الثقفي. عارفين المختار اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كذاب مدعي هيدعي أنه، فأبوه صاحب موقعة الجسر رحمه الله، رجل صالح فارس، وابنه مدعي النبوة والعياذ بالله، ولكنه سينتقم من قتلة الحسين. ففيهم المختار ابن أبي عبيد وهو كذاب ثقيف، وقد كان نائبا على العراق في بعض وقعات العراق كما سيأتي. وفيها توفي المثنى ابن حارثة رضي الله عنه، وكان نائبا على العراق قد استخلفه خالد، وكان يثق فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وفيها حج بالناس عمر، بل الصحيح أنه حج نيابة عنه عبد الرحمن ابن عوف. وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام، فأقبلوا من كل النواحي فرمى بهم الشام والعراق، يعني أمداد كثيرة جدا أرسلها إلى الشام والعراق. نعم، فيكفي هنا إن شاء الله، نكمل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رحمكم الله.